السلام على رسول الله. الذين انحرفوا وزاغوا عن طريق أهل السنة والجماعة كم فرق؟ ها؟ ثلاث. اذكرها: أهل التخييل وأهل التجهيل وأهل التأويل. وأخذنا فرقة من هؤلاء وهم أهل من؟ طيب، وما هو معتقدهم؟ ما هو معتقدهم؟ نبي أي هم الفلاسفة والباطنين. أيوة، أجمعوا على ماذا؟ وهذا لمصلحة من؟ أيوة. ثم انقسموا إلى قسمين، هكذا. ما هما؟ لا خلاص، جزاك الله خير، أديت حق، أديت حقك أنت، الله يبارك فيك. الآن عن من؟ ها؟ لم يعلمها على حقيقتها. والقسم الثاني؟ علمها ولكن لم يخبر. طيب، وهم متفقون على هؤلاء أو هذين القسمين، متفقون على ماذا؟ متفقون على ماذا؟ ومختلفون في ماذا؟ هيا اتفقوا على هذا، لكن لا، انتقلنا إلى مسألة ثانية. اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بحقيقة الأمور، سواء علمها أو لم يعلمها، على القولين. لكن اتفقوا في ماذا واختلفوا في ماذا؟ ها؟ على ايش قال؟ ايوه واضح، لكن وقعت على الامور ايش قلت؟ العلميه. اتفقوا على الامور العلميه، والامور العلميه على قسمين. الامور العلميه على قسمين. اتفقوا على ان الامور العلميه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبرهم بما هو ليس على حقيقته. طيب، الأمور العلمية على قسمين، ها؟ الشؤون الإلهية من الأسماء والصفات، والأمور الأخروية من المعاد والبعث والحشر وغير ذلك. واختلفوا في المسائل العملية، اختلفوا في المسائل العملية. منهم من أجراها على المجرى السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم على ما ليس هو واقع. والقسم الثاني قالوا لا، أخبرهم بما هو واقع من هذه الأمور من الأحكام العملية. إذن نعيد التقسيم مرة ثانية. هؤلاء من الذين نتحدث عنهم؟ أهل من؟ أهل التخييل. أهل التخييل اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيل للناس، للجمهور، للعوام، خيل لهم أمورا ليست هي واقعة، ليست هي حاصلة، فخوفهم بالجنة، فخوفهم بالنار، ورغبهم في الجنة، وأن هناك مأكل ومشرب في الجنة، وأن هناك نار وعقاب وعذاب في الآخرة. هذا كله لمصلحة الناس، لأنهم لا ينكفون عن الشر ولا يرغبون في فعل الخير إلا بواسطة هذا الأمر، ترغيب لفعل الصالحات، وترهيب من أجل البعد عن فعل السيئات والشرور. ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين. فمنهم من قال علمها النبي صلى الله عليه وسلم، علم الحقائق لكن أخفاها. والقسم الثاني قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعلم الحقائق. ثم بعد ذلك انقسموا على قسمين في مسألة الأمور، هذه الإخبارات، لأن الإخبارات على قسمين: علمية وإيش؟ وعملية. فالعلمية باتفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجراها على مسائل التخيل، وأما العملية فهم على فرقتين، منهم من جعل الأمور العملية من صلاة وصيام كالأمور العلمية، ومنهم من قال لا، الأمور العملية ليس لها معنى إلا هذا، وهو صيام وحج وركوع وسجود وغير ذلك. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ يعني هذا حاصل الدرس السابق. طيب، قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. إيش الباطل هذا؟ هو ظواهر النصوص. قالوا ظواهر النصوص من يد، من وجه، من كلام إلى غير ذلك، قالوا هذه أمور باطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يكون الناس ملزمون أو أن يكون الناس ملزمين بأن يعتقدوا هذا الباطل. قال: ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. يعني لابد عندهم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله يدا ووجها وساقا وقدما وغير ذلك، لكن هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام الناس هذا المعنى الظاهر؟ قالوا لا، هذا المعنى الظاهر باطل، هذا المعنى الظاهر باطل. إذن ما هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الأمور من أجل هم، يعني الناس، يجتهدون في صرف هذه الألفاظ إلى معان من الذي يدلهم عليها؟ عقولهم واجتهادهم. فهذا هو مذهب أهل التأويل. أهل التأويل، والمراد بالتأويل ها هنا صرف وقلب هذه الألفاظ الواردة في باب الأسماء والصفات على غير حقائقها، على غير حقائقها. فالمقصود بالتأويل ها هنا من قولهم أهل التأويل التأويل المذموم، التأويل المذموم الذي هو قلب الحقائق وقلب المعاني لهذه الألفاظ الثابتة بالكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات والأفعال. إلى هنا واضح؟ ها؟ هنا واضح أم نعيد الكلام؟ ها؟ نعيده مرة ثانية. قالوا هؤلاء أهل التأويل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بإخبارات لأن لله سبحانه وتعالى قدما وساقا ويدين ووجها، وكذلك أنه يتصف بالكلام وبالرؤية إلى غير ذلك. قالوا هذا الظاهر باطل، هذا الظاهر أن يكون لله سبحانه وتعالى يد حقيقة، وجه حقيقة إلى غير ذلك، قالوا هذا باطل. فليس مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بهذا الباطل. طيب إيش المقصد؟ قالوا المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الأمور من أجلهم، أي من أجل الناس، أن ينشغلوا أو بأن يجتهدوا بعقولهم ليتوصلوا إلى المعنى، إلى المعنى الحق. فاليد ليس معناها يد، لكن لابد أن العقل يدلك على معنى آخر كالقوة مثلا، والوجه ليس لله سبحانه وتعالى وجه، لكن لابد أن تحرك عقلك لتصل إلى الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أن الوجه بمعنى الذات، وهكذا سائر الصفات وسائر الأفعال، سائر الصفات وسائر الأفعال. فسموا أهل تأويل لأنهم أهل قلب الحقائق، يقلبون حقائق الألفاظ إلى معان باطلة، إلى معاني باطلة. هذا هو حاصل مذهب أهل التأويل. قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل الذي هو الظاهر، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم بذلك ولم يبين لهم تلك المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم على قول أهل التأويل عنده أن اليد بمعنى القوة، لكن ما أخبرهم. ليش ما أخبرهم؟ إيش الجواب عندكم؟ من أجل أن يجتهدوا، من أجل أن يجتهدوا ليصلوا إلى هذه الحقيقة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر بها. قال: ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، أي عن المدلول والمعنى الظاهر. معنى عن مدلولها أي عن معناها الظاهر. قال: عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم. ايش بعد عندكم؟ ها؟ واتعاب. الاخ منير هكذا. طيب، وتكليفهم واتعاب اذهانهم. في بعض النسخ: وتكليفهم اتعاب اذهانهم، بدون واو، وبنص اتعاب، وتكليفهم اتعاب اذهانهم، ولكن كان الصواب بالواو، وتكليفهم واتعاب اذهانهم، كان هذا الصواب. قال: وتكليفهم واتعاب اذهانهم وعقولهم في ان يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، من غير جهة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد هم ان يتوصلوا الى الحق الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم به. قال: وهذا قول المتكلمة، وكل من دخل في باب الأسماء والصفات والأفعال والشؤون الإلهية بخلاف قول السلف وبخلاف ظواهر النصوص يقال له متكلم. كل من دخل في باب الأسماء والصفات والأفعال والشؤون الإلهية بما ليس هو طريق السلف وبما ليس هو مفهوم الكتاب والسنة يقال له متكلم، يقال له متكلم نسبة إلى الكلام، أي ليس عندهم إلا كلام، ليس عندهم حقائق من كتاب ولا سنة ولا ما يقوله سلف الأمة. قال: وهذا قول المتكلم الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك من أشاعرة وكلابية وماتريدية وسالمية إلى غير ذلك. كل من دخل في هذا الباب ولو أول صفة واحدة، ولو أول فعلا واحدا، يدخل معهم في هذا الباب. قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتوى هم هؤلاء. المقصود بهذه الرسالة وبهذه الفتوى الرد على هذا الفريق، ليس الرد على أهل التخييل ولا أهل التجهيل، وإنما المراد هو الرد على أهل التأويل الذين دخلوا في نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والأفعال والصفات وأدخلوا فيها معاني من عندهم. قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء. نفور الناس عن أهل التخييل والتجهيل الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخيل للناس وليس ما هو على يعني الواقع، أو الذين يجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم والرسل عن معرفة الحقائق، هؤلاء يعني عند الناس معروفون، عند الناس معروفون بأنهم أهل زيغ وضلال، لكن الناس قد يجهلون هذا الفريق الذي هو فريق التأويل، الذي هو فريق أهل التأويل الذين يؤمنون بالكتاب وبالسنة، والذين هم حريصون مجتهدون على والقيام على الكتاب والسنة، لكنهم يغالطون الناس بهذا الأمر وبهذه الفكرة أنه لا بد أن تتعب عقلك لتصل إلى الحقيقة. فهؤلاء هم الذين قصد شيخ الإسلام الرد عليهم في هذه الفتوى. قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا للإسلام نصروا. هذه هذه القواعد وهذه التي أتوا بها من المناطق ومن المتكلمة من قواعد وأنظمة وغير ذلك من أجل أن ينصروا بها الكتاب والسنة، في الحقيقة ما نصروا الإسلام، وفي الحقيقة كذلك ما ردوا على الفلاسفة، ما ردوا على الفلاسفة وما بينوا بطلانهم البتة. فهذا مثلا الغزالي، هذا الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب كتاب الإحياء المعروف، هذا أول من رد على الفلاسفة، أول من رد على الفلاسفة، لكنه ما أتى بشيء، ما أتى بشيء، رد على الفلاسفة فانغمس فيهم وفي كذلك معتقدهم، فما استطاع أن يخرج، ما استطاع أن يخرج، كما قال ابن العربي المالكي، ابن العربي ليس ابن عربي الصوفي الزنديق، وإنما ابن العربي بالألف واللام صاحب كتاب أحكام القرآن المالكي. هذا الرجل يقول عن شيخه وهو الغزالي، يقول دخل في علم الفلسفة فما استطاع، وأراد أن يتقيأه فما استطاع، أراد أن يخرج من هذه الشبه ومن هذه التلبيسات فما استطاع أن يخرج. لماذا؟ لأن البدعة لا ترد ببدعة، الغزالي على بدعة في المعتقد، خلط المذهب الصوفي والمذهب الأشعري والفلسفة إلى غير ذلك، ثم أراد أن يرد على المبتدعة على الفلاسفة. فالبدعة لا ترد ببدعة، البدعة ترد بالسنة، والباطل يرد بالحق. فلهذا ما نصر الإسلام كما هو معروف في كتاب الغزالي في الإحياء، ما نصر فيه الإسلام، بل أمر جماعة من أهل العلم وجماعة من الأمراء والسلاطين أن يحرق هذا الكتاب، أن يحرق هذا الكتاب، ففيه من الطوام، فما نصروا الإسلام، ولا كذلك كسروا وردوا على أهل الباطل من فلاسفة وغيرهم. قال لكن أولئك الملاحدة، هذا كلام يحتاج إلى تركيز. الآن انتهينا من ذكر فكرة أهل التأويل، أهل التأويل دخلوا في أي النصوص العلمية، هكذا النصوص العلمية، أي النصوص العلمية؟ الأسماء والصفات والأفعال فقط، لأن النصوص العلمية على قسمين، الأسماء والصفات والأفعال، والقسم الثاني أمر المعاد والحشر والحساب، الأمور الأخروية التي تقع في الآخرة، الأمور المغيبة. فهؤلاء أهل التأويل دخلوا في القسم الأول، دخلوا فأولوا حقائق النصوص في القسم الأول في باب الأسماء والصفات والأفعال. الآن الكلام يحتاج إلى تفسير. قال لكن أولئك الملاحدة، أولئك الملاحدة الذين سبق الكلام فيهم، الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خيل الأمور على غير ما هي في الواقع، هؤلاء الملاحدة، قال لكن أولئك الملاحدة ألزموهم، هم الضمير يعود إلى المتكلمة، إلى أهل التأويل، قال لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص، نصوص المعاد، ألزموا من؟ المتكلمة، الملاحدة أهل التخيل أولوا نصوص المعاد ونصوص الأسماء والصفات والأفعال. الآن أولئك الملاحدة اشتبكوا مع هؤلاء أهل التأويل المتكلمة، نظروا إليهم فوجدوا بأن هؤلاء أهل التأويل إنما تكلموا في الجانب الأول وهو الأسماء والصفات والأفعال، وافقوا الملاحدة، وافقوا الملاحدة، وما دخلوا في القسم الثاني الذي هو المعاد والحشر والحساب والأجزية في الآخرة إلى غير ذلك. فالآن هؤلاء الملاحدة يريدوا أن يلزموا هؤلاء المتكلمة أهل التأويل، أن يلزموهم من أجل أن يدخلوا نصوص المعاد والحشر والحساب ضمن كذلك النصوص في الأسماء والصفات والأفعال، من أجل أن يقلبوا المعاني في كلا النصين، النص الذي هو الأسماء والصفة والأفعال، والنص الآخر في باب المعاد والحشر والحساب، كيف ألزموهم؟ قال: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص، نصوص المعاد، نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. يعني قالوا لهم الملاحدة أهل التخيل، قالوا لأهل التأويل: عليكم أن تصرفوا كذلك نصوص الحساب والمعاد والحشر والعقاب، كما أنكم فعلتوا في النصوص الأخرى، نصوص الصفات والأسماء والأفعال. قال: فقالوا، أي المتكلمة يريدون أن يردوا على الملاحدة، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار، أي لا مدفع ولا خلوص من هذا الأمر، بالاضطرار، العلم الاضطراري الذي لا تستطيع أن تدفعه، لا بد منه. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانع منه، أي من عدم الإيمان به. الرسل كلهم اتفقوا على الإتيان بهذه الإخبارات الذي هو إثبات المعاد، معاد الأبدان والحشر والحساب والعقاب وغير ذلك. قال: وأهل السنة يقولون لهم، الآن أهل السنة يريدوا أن يردوا على المتكلمة، دخلوا في المناظرة ودخلوا في المقام، سمعوا المتكلمة يقولون للملاحدة: نحن إنما أولنا في باب الأسماء والصفات والأفعال، ولم نؤول في نصوص المعاد، لأن نصوص المعاد لا فرار منه. إيش السبب؟ لأن الرسل جاءت به، والكتب نزلت كذلك به بنصوص المعاد، فلا نستطيع أن نتخلص منها البتة، فعلينا أن نؤمن بها. سيقول لهم ماذا أهل السنة؟ قال: وأهل السنة يقولون لهم، لمن؟ للمتكلمة. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. واضح هذا الكلام؟ كما أن بالاضطرار يا متكلمة أخذتم نصوص المعاد ولم تؤولوا فيها، ما السبب هذا للعلم الاضطراري؟ السبب عندكم لأن الرسل جاءت بهذا، والكتب نزلت به. فأهل السنة قالوا لهم: كذلك الصفات جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، بل الإخبارات من قبل الرسل وكذلك من الكتب في باب الصفات الذي أنتم أولتموه أكثر من نصوص المعاد الذي أنتم اعترفتم به ولم تؤولوه، فكان الواجب عليكم أن تقبلوا بعض الصفات. قال: وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم، أي ما زال كلام أهل السنة على المتكلمة، ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، أي من المشركين. هذه حجة قوية جدا، يعني أنتم سلمتم في باب نصوص المعاد الذي لم يسلم به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأولتم نصوص الصفات الذي استسلم له المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم على عكس يعني مذهب المشركين، هم على عكس مذهب المشركين. فالمشركون ما استطاعوا أن ينكروا الصفات لأنه أمر واقع لا محيدة ولا فرار منه، فأشعارهم مليئة، أشعار الجاهلية مليئة بذكر الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره وببعض أسمائه وصفاته إلى غير ذلك، موجود هذا، فهم لا ينكرون شيئا من ذلك. اللهم وقع الخلاف في اسم واحد، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم في معنى الآية. فعلى القول بأنهم أنكروا اسم الرحمن يتجه السؤال: هل أنكروه جحودا واستكبارا وتعنتا أم أنكروه حقيقة؟ الجواب أنه الأول، أنهم أنكروا اسم الرحمن استكبارا، استكبارا وتعنتا لا حقيقة. ما الشاهد وما الدليل الذي على ذلك؟ أنه في أبياتهم الشعرية جاءوا باسم الرحمن في أبيات كثيرة، في أبيات كثيرة تجدها يعني في تفسير ابن كثير، وتجدها كذلك في تيسير العزيز الحميد في بداية الكتاب ومقدمته، ذكر جملة من الأبيات الشعرية التي تنسب إلى أهل الجاهلية بأنهم يذكرون اسم الرحمن. فاتجه المعنى إذن أنهم إن حملت الآية وهم يكفرون بالرحمن المراد بإنكارهم وجحودهم لاسم الرحمن، فهذا من باب التعنت والاستكبار لا من باب الحقيقة، هذا على من فسر الآية بإنكار الاسم. ومنهم من حمل الآية وهم يكفرون بالرحمن أي يكفرون بالله سبحانه وتعالى. حاصل الأمر أن المشركين لم ينكروا الصفات التي وقع فيها أهل التأويل فأنكروا ذلك. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، لأن من أنكر نصوص المعاد فقد وقع في الكفر والزندقة، ووقع بما وقع فيه أهل الشرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم وعلى كذلك يعني إنكارهم لهذه النصوص. نكتفي إلى هنا.